بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب معنى النصوص التي فيها نفي الإيمان عن مرتكب بعض المعاصي. قال رحمه الله: وحيثما نفي الإيمان في أثر عمن عصى ومن التوحيد قد عقدوا، فالمستحل أو المقصود فارقه إيمانه حالة العصيان يصطعد، أو المراد به نفي الكمال، وعن تفسيرها بعض أهل العلم قد قصدوا تكون أرهب. أما أن نكفره فقد رددنا على القرآن إذ نجد أن أثبت الله للجان الأخوة والإيمان ما قال فيه كافر وعدو. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب معنى النصوص التي فيها نفي الإيمان عن مرتكب بعض المعاصي، أي ما المراد بذلك، لأنه قد ورد في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، نفي الإيمان عن مرتكب بعض المعاصي كالزنا، وهكذا كذلك أذى الجوار أي أذى الجيران، وهكذا عدم محبة الشخص لغيره ما يحب لنفسه، وعدم التحاكم إلى شرع الله. فوردت نصوص في الكتاب والسنة تنفي الإيمان عن مرتكب بعض المعاصي، فما معنى هذه النصوص التي فيها نفي الإيمان عن مرتكب بعض المعاصي؟ فبين رحمه الله تعالى في هذا الباب أن ما نفي الإيمان في أثر أي في نص عمن عصى ومن التوحيد قد عقدوا، يعني من الذين هم من أهل التوحيد نفي عنهم الإيمان. فمثال ذلك قال جل وعلا في كتاب الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هنا فيه نفي للإيمان: فلا وربك لا يؤمنون. فما المراد بهذا النفي الوارد في هذا النص؟ هل المراد نفي الإيمان مطلقا بالكلية أي أنه كافر، أم المراد نفي الكمال؟ فأهل العلم كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله، بل مذهب أهل السنة كما سيأتي، أنهم فرقوا في ذلك بحسب المقام. وهكذا في قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ينفي الإيمان عليه الصلاة والسلام، بل يقسم على ذلك عن من صار جاره لا يأمن بوائقه، فهل معناه كافر؟ وهكذا كذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فنفى عليه الصلاة والسلام الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهل هذا النفي للإيمان المراد به نفي كل الإيمان، أي أن من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه ليس بمؤمن مطلقا أي أنه كافر؟ فبين رحمه الله تعالى في هذا الباب معنى النصوص التي فيها نفي الإيمان عن مرتكب بعض المعاصي. وهكذا في الزنا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إذن يزني وهو ليس بمؤمن، ويشرب الخمر وهو ليس بمؤمن، إذا نفي عن الإيمان. لكن ما المراد نفي هذا الإيمان عنه، هل هو كافر خرج من الإسلام أو انتقص إيمانه؟ فمذهب أهل السنة والجماعة أن من نفي عنه الإيمان فقد يكون هذا النفي لأصل الإيمان، يعني ليس بمؤمن أصلا بل هو كافر خرج من ملة الإسلام. وقد يراد بنفي الإيمان في النصوص نفي كمال الإيمان، أي أنه ليس بمؤمن كامل الإيمان بل هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، خلافا للخوارج وللمرجئة. فالخوارج عندهم كل من وقع في ذنب أو معصية فإنه صار كافرا يخرج من الإيمان، وربما استدلوا بهذه النصوص الواردة في الكتاب والسنة التي فيها نفي الإيمان عن شارب الخمر وعن من وقع في الزنا وعن من آذى جاره إلى آخر ذلك من هذه الذنوب والمعاصي. وخلافا للمرجئة الذين جعلوا العبد كامل الإيمان وإن زنى وإن شرب الخمر وإن قتل وإن فعل ما فعل من هذه الذنوب والمعاصي، فقول الخوارج ضلال وقول المرجئة ضلال، يخالف ما جاء في نصوص الكتاب والسنة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم فصلوا فقالوا تارة يراد بنفي الإيمان نفي أصل الإيمان بمعنى أنه ليس بمؤمن أصلا بل هو كافر، وتارة يراد بنفي الإيمان نفي كمال الإيمان. فلذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحيثما نفي الإيمان في أثر عمن عصى ومن التوحيد قد عقدوا فالمستحل أو المقصود فارقه إيمانه حالة العصيان يصطعد. أو المراد به نفي الكمال، وعن تفسيرها بعض أهل العلم قد قصدوا تكون أرهب أما نكفره فقد ردنا على القرآن إذ نجد. فذكر ثلاثة أقوال في هذه الأبيات المراد بنفي الإيمان. فمن نفي عنه الإيمان والمراد به نفي أصل الإيمان أي أنه صار كافرا، فهذا في حق المستحل، هذا في حق المستحل الذي يستحل الذنوب والمعاصي، يزني ويقول الزنا حلال، ويشرب الخمر ويقول الخمر حلال، يفعل الذنوب والمعاصي ويقول حلال، يستحلها. فإذا نفي عنه الإيمان نفي عنه لاستحلاله لهذه الأمور المحرمة. فمن استحل محرما قال حلال فهذا ينفى عنه الإيمان نفيا مطلقا يصير كافرا. فقال فالمستحل يعني هذا نوع من أنواع من نفي عنه الإيمان، فمن نفي عنه الإيمان والمراد به نفي أصل الإيمان أنه كافر فهذا في حق المستحل للذنوب والمعاصي. قال أو المقصود فارقه إيمانه، ومن كان موحدا ووقع في الذنوب والمعاصي الزنا في شرب الخمر في القتل في السرقة إلى آخر ذلك، فهذا المقصود إذا نفي عنه الإيمان، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوايقه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فنفي الإيمان هنا المراد به أن الإيمان فارقه. كيف فارقه؟ هل فارقه بالكلية بمعنى صار كافرا؟ لا، فارقه بمعنى كان عليه كالظلة، حين يقع العبد في الذنب والمعصية فإن الإيمان يفارقه ويكون عليه كالظلة على رأسه، يكون الإيمان مفارق له لكن كالظلة على رأسه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عند أبي داود والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه، صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي الصحيحة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا زنى العبد فارقه إيمانه حتى يكون على رأسه كالظلة، حتى يكون على رأسه كالظلة، فإن هو تاب ورجع وأقلع رجع إليه إيمانه، فإن تاب وأقلع رجع إليه إيمانه. إذن هذه المفارقة للإيمان للعبد ليست مفارقة مطلقة بمعنى صار كافر، لا، وإن مفارقة بمعنى يكون الإيمان على رأسه كالظلة، لا زال مؤمنا لكن ليس الإيمان صار راسخا في قلبه، وإنما حصلت مفارقة بسبب ما وقع فيه من الذنب والمعصية حتى تكون هذه المفارقة على هذا الحال، يصعد الإيمان على رأسه ويكون عليه كالظلة. فإذا رجع رجع إليه الإيمان بمعنى صار مؤمنا كامل الإيمان، وإن ظل مصرا على الذنوب والمعاصي فهذا هو حاله، بمعنى أن الإيمان ليس راسخا في قلبه، وليس معناه أنه قد خرج من الإيمان، لا، وإنما حصلت تلك المفارقة بسبب لمفارقته لكمال الإيمان فلم يكن راسخا. هكذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام نفي الإيمان عن الموحد حين يقع في شيء من الذنوب والمعاصي غير مستحل لها فيفارقه الإيمان، بمعنى يكون على رأسه كالظلة. هذا معنى لا يؤمن، أو هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وإلا لو كان مؤمنا كامل الإيمان لما وقع في الزنا، لكن في الحال الذي يضعف عنده الإيمان فيقع في الذنوب والمعاصي ويقترف الآثام والكبائر. أما إذا كان الإيمان راسخا في القلب فإنه أبعد من أن يقع في ذلك، وإنما يقع في حال الضعف، وهذا مجرب ومحسوس. العبد حين يقع في الخطيئة إنما بسبب ضعف إيمانه، حين يضعف عنده الإيمان وحين يقع في الفتور يقع في الذنوب والمعاصي. وأما إذا في الحال الذي يكون فيه الإيمان متوقدا في قلبه فإنه يبتعد، يخاف فيبتعد عن الوقوع في شيء من الكبائر فضلا عن شيء من الصغائر، فإذا وقع في شيء فإنه سرعان ما يستغفر ويتوب وينيب إلى الله جل وعلا. فقال فالمستحل أو المقصود فارقه إيمانه حالة العصيان يصطعد، أي يصطعد ويصعد على رأسه يكون عليه كالظلة. قال أو المراد به نفي الكمال. ومن أهل العلم من قال المراد بنفي الإيمان في النصوص الكتاب والسنة عن الموحد المراد به نفي كمال الإيمان، أي ليس بمؤمن كامل الإيمان وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان. ومن أهل العلم من يفسر ذلك بقوله مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فإذا يجتمع في الإيمان في المؤمن إيمان وفسق، يجتمع في المؤمن إيمان وفسق بخلاف الخوارج، عندهم لا يمكن أن يجتمع إيمان مع فسق، لا. لماذا؟ لأن الفسق عندهم كفر، كل الفسق عندهم كفر، السب والشتم والفعل الفاحشة والسرقة كل هذه من الأمور التي هي فسق عندهم لا تجتمع مع الإيمان، وهذا باطل ترده نصوص الكتاب والسنة. فالعبد يجتمع في حقه إيمان وفسق، يكون مؤمنا ومع هذا عنده شيء من الفسق، سباب مثلا، سباب المسلم فسوق، لكن هل إذا سب وصار فاسقا بمعنى صار كافرا؟ لا، إلا إذا سب الدين أو الرب أو سب كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. أما سب الشخص ولعن الشخص هذا فسوق، لكن ليس معناه أنه صار كافرا وليس بمؤمن. لكن الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد ولم يجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد، والمرجئة كذلك أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص أخذوا نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. وأما أهل السنة والجماعة فجمعوا بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد، فعلموا أن هناك أمور إذا فعلها العبد خرج من الإيمان صار كافرا، وأمور إذا فعلها انتقص إيمانه وصار مؤمنا ناقص الإيمان. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي إلا من نفسي، إلا من نفسي، يعني أحبك أكثر من حبي لولدي والناس أجمعين إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: حتى من نفسك يا عمر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: الآن يا رسول الله، أو أنت يا رسول الله، لأحب إلي حتى من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، الآن يا عمر. ومعنى الآن يا عمر يعني هذا هو كمال الإيمان. فعمر رضي الله تعالى عنه حين قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، ليس معناه أنه صار كافرا أبدا، وإنما حين قال ذلك، ذلك ليس كمال الإيمان، ليس ذلك كمال الإيمان، بل كمال الإيمان أن يحب الشخص النبي عليه الصلاة والسلام حتى من نفسه. فإذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى من نفسه فهذا هو كمال الإيمان. أما إذا صار يقدم محبة نفسه على محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا ينافي كمال الإيمان، فليس بمؤمن كامل الإيمان، بل هو مؤمن ناقص الإيمان. وفي هذا شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لعمر الفاروق بأنه مؤمن كامل الإيمان، لأنه قال: الآن يا عمر، فشهد له عليه الصلاة والسلام بأنه قد بلغ كمال الإيمان. في هذا رد على من يقول إن عمر وقع في شبهة الإرجاء، أو أول من دخلت عليه شبهة الإرجاء عمر. لا، حاشاه من ذلك، عمر رضي الله تعالى عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بكمال الإيمان، ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بكمال الإيمان فلا يمكن أن يقع فيما يخالف هذه الشهادة من النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا تكون هذه الشهادة ليست في محلها، لأن ليست شهادة أحد من الناس، إنما شهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بخلاف إذا شهد أحد من الناس لأحد أنه يعني صار كامل الإيمان ثم وقع في شيء يخالف ذلك، نقول هذه شهادة إنسان وهو شهد بما ظهر له. لكن حين تكون الشهادة من النبي عليه الصلاة والسلام فتلك الشهادة يعني في محلها من رسول الله عليه الصلاة، لا يمكن أن يكون من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كامل الإيمان الآن يا عمر أن يقع في شيء يخالف ما شهد له به النبي عليه الصلاة، لأن ذلك من أعلام نبوته. فكان عمر من صار كامل الإيمان بشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا الكلام أن نفي الإيمان فليس المراد به في كل النصوص النفي للأصل الإيمان، وإنما قد يراد به نفي كمال الإيمان. فمثلا في الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عندما شخص قيل له: تعال نتحاكم إلى شرع الله، حصلت خصومة في مسألة جوار، أو في مسألة أرض، أو في مسألة بيع وشراء إلى آخر ذلك، فيقال له: نذهب نتحاكم إلى شرع الله. فيقول: لا، أنا ما سأتحاكم، أنا ما سأتحاكم. لماذا؟ لأنه يعلم أن الحق ليس معه، يعلم أن الحق ليس معه، ليس إنكارا لشرع الله، وليس استخفافا بشرع الله، وليس جحودا لشرع الله، لكن يرى أن الحكم لن يأتي في مصلحته، وأن الحق ليس معه مع الآخر، فيقول: لا أتحاكم. هل نحكم على هذا بأنه كافر ونقول له: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إذن أنت لست بمؤمن وأنت كافر؟ لا، الأمر يختلف، فرق بين من ترك التحاكم إلى شرع الله جل وعلا جحودا له أو إنكارا له أو استخفافا به أو عدم تجويز له، وبين من ترك ذلك لمصلحة دنيوية لشهوة في نفسه، لا يريد أن يتحاكم إلى شرع الله لأنه يريد شهوة الدنيا، يريد المال. إذا تحاكم إلى الشرع حكم له، حكم الحاكم بضده وألزمه بعقوبة أو أخذ المال منه، فهو لشهوة دنيوية لم يتحاكم. إذن هذه الآية نفي الإيمان فيها فلا وربك لا يؤمنون، فهي في حق من ترك التحاكم إلى شرع الله جل وعلا جحودا له وإنكارا له واستغفارا له النفي المطلق، فليس بمؤمن، وهو كحال المنافقين الذين يدعون إلى التحاكم إلى شرع الله فيعرضون ويصدون عنه صدودا. وأما المؤمن قد يقع منه ذلك، فإذا وقع منه ذلك دل على أنه ليس بكامل الإيمان إذا كان لشهوة دنيوية، فلا بد من أن نفرق بين حال وآخر، وبين من أعرض وأعرض إنكارا جاحدا، ومن أعرض لشهوة دنيوية. والسلف فرقوا بين هذا وبين هذا وبين هذا الحال والحال الآخر، وهكذا العلماء قديما وحديثا، وكذلك في بقية النصوص الأخرى كما سمعتم التي نفي فيها الإيمان، فتارة يراد بها نفي الأصل، وتارة يراد بها نفي كمال الإيمان. وذكر قولا ثالثا وهو قول أهل العلم كذلك آخر، وهو أن تبقى النصوص على ما هي عليه، يعني لا تفسر. فمذهب الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله يرى أن النصوص تمر هكذا لأنها تكون أبلغ في الزجر، أبلغ في الزجر من غير تفسير. فمثلا يعني يقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني يؤتى بهذا النص ويطلق بهذا الأبلغ في الزجر، فيه زجر لكل من يعرض عن التحاكم إلى شرع الله، قال هي أبلغ من بخلاف إذا فسرت كذا وكذا. وهذا الكلام حق، لكن عند التحقيق لابد من التفصيل عند الحكم، لأنك أنت الآن ستحكم على شخص هل خرج من الإيمان أو لم يخرج من الإيمان، لابد أن تعرف حاله، لماذا فعل هذا، هل عن إنكار عن جحود عن كذا. فعند التحقيق وعند الحكم لابد من التفسير، لكن مراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى إطلاق هذه النصوص لتكون أبلغ في الزجر. مثلا من أتى كاهنا وعرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا النص فيه زجر لكل من يذهب إلى الكهنة أو المشعوذين بشتى أشكالهم بغض النظر عما يحصل منهم، ما دام أنه صدقه، مع أن المسألة فيها تفصيل، ليس كل من ذهب إلى كاهن أو عراف وصدقه بما قال قد كفر وخرج من ملة الإسلام، المسألة فيها تفصيل عند التحقيق، لكن من باب الزجر يطلق هذا النص. وإلا فمن الناس من يذهب يقول أنا ما أصدقه، يعني بمعنى أنه يعلم الغيب، لكن أصدقه فيما سيخبر بخبر لأنه سيتلقاه من مسترق السمع، ومسترق السمع يسرق هذا الخبر من السماء وهو حق، فإذا هذا الكاهن أنا أذهب إليه وأصدقه في الخبر الذي سيخبر عنه الذي تلقاه عن الجن مسترق السمع الذي سرق هذا الخبر من السماء. فإذا كان على هذا الاعتقاد لا يكفر الكفر المخرج ملة، لكن الحديث المراد به من صدقه، يعني واعتقد أنه يعلم الغيب وأنه يعني يأتي بأخبار الغيب، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. لكن الإمام أحمد مراده رحمه الله تعالى بأن تترك هذه النصوص مطلقة لتكون أبلغ في الزجر، ولذلك قال وعن تفسيرها بعض أهل العلم قد قصدوا تكون أرهب، يعني وفي الزجر وأبلغ، أما أن نكفره فقد ردنا على القرآن إذ نجد، لكن ليس معنى أن نكفره، لأن إذا كفرناه رددنا نصوص الكتاب والسنة. مثلا إذا قلنا الذي يقتل كافر، قاتل النفس كافر، إذا قلنا هذا رددنا نصوصا من الكتاب والسنة، الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، هذه الآية في حق القاتل الذي يقتل أخاه المسلم، ثم قال جل وعلا فمن عفي له من أخيه، سماه أخا، سمى القاتل أخا للمقتول مع أنه قتله، فإذا لم تنتفي الأخوة الإيمانية فإذا قتله ولا زال مؤمنا لكنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وجرم عظيم ليس بالهين، حتى أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاء أحد أقوال أنه يرى أن مرتكب أن الذي يقتل لا توبة له، مع أن ليس هذا الصحيح، لكن باب الشاهد أن الأمر عظيم، حتى أن بعض السلف يرى أن قاتل النفس لا توبة له، لكن نقول هو كافر ردنا نصوص الكتاب والسنة، وإذا حكمنا على الزاني بأنه كافر ردنا نصوص الكتاب والسنة. الله جل وعلا يقول في كتاب الكريم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إذن يحصل قتال بالمسلمين والقتل والقتال، لكن ليس معناه أنهم قد كفروا وخرجوا من ملة الإسلام سماهم مؤمنين. فالجمع بين النصوص الواردة في نفي أصل الإيمان وبين كمال الإيمان فلا بد من التمعن في ذلك، فيظهر بعد ذلك الحكم بخلاف النظر في بعضها وترك البعض الآخر. ولذلك قال فقد رددنا على القرآن لنجد أن أثبت الله للجاني الأخوة، يعني القاتل الأخوة والإيمان، ما قال فيه كافر وعدو، يعني أن القتل والزنا وهذه الكبائر ليست يعني من ليس من وقع فيها خرج من الإيمان لكنها من كبائر الذنوب، وليس معنى ذلك تزهيدا فيها، لا بل هي عظيمة جدا، لكن هل هي يعني تكون كفرا كالشرك والعياذ بالله وسب الدين وسب الرب وغير ذلك؟ فلا، ولكنها من كبائر الذنوب التي توبق صاحبها في نار جهنم إلا أن يتغمده الله برحمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من آمن به حق الإيمان وأن يقوي الإيمان في قلوبنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.